أمن الجنوب والتوسع الميداني بقاعا وفي العاصمة وفي غيرها من المناطق والتهديد بالمزيد والاستحقاق الرئاسي في ضوء حراك كتلة الاعتدال الوطني وغيرها من العناوين المطلبية نستعرضها مع الكاتب والصحفي السياسي الأستاذ وجدي العريضي. أستاذ وجدي صباح الخير.
صباح الخير لك وللمستمعين الكرام.
أهلا وسهلا أستاذ وجدي العريضي. الغارات الإسرائيلية امتدت من الجنوب فبيروت والبقاع والآتي أعظم كما يهدد كل يوم أكثر من مسؤول إسرائيلي. لكم أحاديث عديدة في الأيام الماضية توقعتم هذا التوسع الأمني، برأيكم ما سببه في وقت مفاوضات هدنة واعدة تجرى بين فرنسا وقطر ومصر برعاية أمريكية طبعا فيما خص التهدئة في غزة وصفقة تبادل الرهائن وسوى ذلك؟ يعني الأمور إلى حد ما مغايرة بين مسار بغزة والوضع الميداني جنوبا، وللأسف يعني التهديد بتوسع هذه الأمور.
صحيح، سبق لي ومنذ أيام أن حضرت وأشرت إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستكون صعبة ومفصلية، بحيث اللعبة أضحت مفتوحة على كافة الاحتمالات، وبالتالي خرجت الأمور عن مسارها وعن قواعد اللعبة أو ما يسمى قواعد الاشتباك. ولا ننسى أن لبنان لازال الحلقة الأضعف ويدفع فواتير باهظة حروب الآخرين على أرضنا إلى أمور كثيرة لا مجال تعدادها. لكن لماذا هذا التصعيد وخروج الأمور عن مسارها؟ أولا، هناك انتخابات أمريكية وتم قبة باط من واشنطن لإسرائيل لتفعل وتحلو لها ما يشاء على الساحة اللبنانية.
نعم.
إضافة إلى غياب المجتمع الدولي عن أي ردع لهذه الأعمال، إضافة إلى أن إيران وبصراحة تم تهريما يخوض هذه الحرب، وكما قال النائب اللواء الشفيفي أن إيران تستعمل الدم الفلسطيني كان في غزة، إضافة إلى الورقة اللبنانية عبر حزب الله. ولهذه الغاية ليس هناك من دولة، لا رئيس جمهورية، حكومة تصريف أعمال، لا مؤسسات، ما يعني أن حزب الله هو الآمر والناهي. أما أيضا لماذا التصعيد؟ نعم، كما قلت أن الاستحقاق الرئاسي الأمريكي، هناك سباق محموم بين الجمهوريين والديمقراطيين لدعم إسرائيل، وتم وقت ضائع تستغله تل أبيب لقصف منشآت مدنية وحيوية ومصانع ومعامل في لبنان. وهذه مسألة لافتة، عندما قصفت بعض المصانع في الغزية وصولا إلى البقاع، هذا ضرب الاقتصاد اللبناني تدمير ممنهج، وأخشى ما أخشاه بأن تتوسع الأمور قبيل الوصول إلى هدنة في هذا الوقت الضائع، وأن تقصف بعض المنشآت المدنية ربما في العاصمة في الضاحية في أي منطقة لبنانية. اللعبة مفتوحة، ماذا يمنع إسرائيل أن تفعل ما يحلو لها؟ لذلك الساحة اللبنانية هي ساحة هشة وقابلة لكل الاحتمالات السياسية الأمنية وسواها. من هذا المنطلق أتوقع قبيل وصول الموفد الأمريكي، حتى الآن لم يأتي الموفد الأمريكي،
صحيح، ولا موعد محدد لزيارته،
إنما قال لي الذين كانوا في واشنطن وعيدين للبنان واتصل بالموفد الأمريكي هامس هولشتاين، قال حرفيا: عندما تراني في لبنان يكون هناك أمر إيجابي للترسيم البري ووصول إلى هدنة. طبعا سيزور تل أبيب، وإذا كان لديه نتائج إيجابية سيزور بيروت، لكن حتى الساعة ليس هناك أي شيء. إضافة إلى معلومات أخرى، أن باريس منعت هجوما إسرائيليا منذ أسبوعين على بيروت عبر تدخل واضح من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير خارجيته، واتصالات جرت بين باريس وألمان وواشنطن لهذه الغاية. لكن إلى متى ستبقى الأمور على ما هي عليه؟ نعم. من خلال هذا الكباش الأمني والسياسي، غارم هنا وأخرم هناك، ومعادلات الرئيس نبيه بري يقول تل أبيب مقابل بيروت، وهذاك يقول الإسرائيلي بيروت ستكون عرضة. نعم. لنا وليس لدينا أهداف، فكل الأهداف بالنسبة إلينا قابلة للقصف.
نعم.
عندما ترى إسرائيل أي هدف متحرك ستقوم بقصفه، والأمر عينه لحزب الله. لذلك نحن أمام أسبوعين مفصليين اعتبرهما وقت ضائع قاتل في هذه المرحلة.
نعم. أستاذ وجدي العريض، يعني أشرت إلى تدمير البنى الاقتصادية في لبنان، يعني أكيد ما تبقى من هذه البنى الاقتصادية. وزير الدفاع الإسرائيلي أستاذ وجدي يوآف جالانت امبارح قال إنه حزب الله وإيران يسعيان لتحويل شهر رمضان لمرحلة ثانية من السابع من تشرين الأول، ولكننا سنوقف ذلك. السؤال هيك مباشر، برأيك ما أجندة طهران في جنوب لبنان؟ شو الأجندة الإيرانية يلي أكيد إنه حزب الله هو من يقوم بتنفيذها، ولكن ما هي الأجندة الإيرانية؟ ما هي حسابات طهران لتبقى جبهة لبنان مفتوحة؟
نعم، بداية كما أشرت سؤال مهم جدا، ماذا تبقى بلبنان؟ لبنان تحول إلى جثة ويتم القصف على الجثة والضرب بالميت حرام. لا ننسى زميلي العزيز أن هناك أضرار جسيمة بصراحة. رئيس مجلس النواب السيد هاشم حيدر يقوم بدور كبير من خلال إحصاءات الأضرار ودعم النازحين إلى العمق الجنوبي، وهناك أعداد كبيرة نزحت عن الشريط الحدودي إلى العمق الجنوبي وما بعد العمق الجنوبي، ومجلس الجنوب يقوم بدور كبير في هذا الإطار، لكن ليس بوسعهم إحصاء الأضرار. لكن معلوماتي أن هناك أكثر من 700 منزل مهدم كليا وأكثر من 8000 وحدة سكنية أضرار جسيمة إلى مدارس وممتلكات وسواهم. لكن ماذا بقدرة مجلس الجنوب وأي مؤسسة أن تفعل شيء طالما الحرب مستمرة؟ ناهيك إلى مواكبة من البطرياك الماروني مارك شاربت وصراعي ورئيس تجمع موارن من أجل لبنان أستاذ بول كنعان لدعم مسيحيي الشريط الحدودي كي يبقوا في بلداتهم وماكنهم ودعمهم لهذه الأمور الإنسانية الاجتماعية. أما ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي، لا ننسى هنا بالعودة بالذاكرة إلى أن معظم الحروب التي حصلت الصراع العربي الإسرائيلي وفي لبنان كانت في شهر رمضان المبارك. لذلك أتوقع أنا قبل بداية شهر رمضان أو خلال شهر رمضان أن تستغل إسرائيل هذا الوضع القائم وتقوم بعملية كبيرة. البعض يقول هناك من خلال خبراء استراتيجيين وبناء على معلومات ومعطيات أن إسرائيل قد تقوم بهجوم إما من معبر رفح إما من الجولان إما من الجنوب اللبناني. لذلك هذه المعابر الثلاثة الجولان الجنوب اللبناني ورفح قابلة للاشتعال. ناهيك كما أشرنا في بداية الحديث أن الاستحقاق الرئاسي الأمريكي يلعب دوره وأمور كثيرة، ولا ننسى أن الولايات المتحدة ترفض وقف الحرب في لبنان قبل تصفية حماس والخوف من غلاف جديد من الجنوب اللبناني، وحزب الله هو الورقة الرابحة لإيران. من يخوض هذه الحرب هما طهران وواشنطن. نعم. وإيران تحاول أن تناور من الورقة اللبنانية أي ورقة حزب الله في أي مفاوضات مقبلة، على الرغم من وجود حوار مباشر وغير مباشر بين طهران وواشنطن. صحيح. لذلك أعود وأكرر، لبنان هو الحلقة الأبعد بعد ساحة منصة لتلقف الرسائل الدولية والإقليمية. نعم. وأرسال هذه الرسالة لهذا الطرف وذاك على حساب لبنان واقتصاده وأمنه واستقراره. أعود وأكرر، نحن أمام أيام صعبة ومفصلية. البعض يقول متى تندع للحرب؟ هناك حرب عندما تقصف إسرائيل في العمق اللبناني في البقاع حتى صيدا حتى تخوم جزين، فهذه حرب والحرب تتطور يوما بعد يوم. ولا ننسى أنه في هذا الحرب تستعمل أسلحة نوعية لم تستعمل في أي حروب سابقة. نعم. أكان من قبل حزب الله أو من قبل إسرائيل، والأمور قابلة للتطور في الأيام القادمة إذا استمرت الأمور على ما هي عليه. نعم. حتى الوصول إلى هدنة إسرائيل تسعى للقيام بعمل ما. ما هذا هو، ما هو العمل الذي قد تقوم به؟ لكن من الطبيعي قد يكون. نعم. عمل أمني كبير.
أستاذ وجدي العريض لفت إلى جانب ما تفضلت به فيما خص ماكرون لجم الهجوم على قصف بيروت، هناك تحذيرات متتالية لليونيفيل، تحذير مهم جدا. أيضا مساء أمس للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان وانا فرونتسكا وغيرهما من المسؤولين. برأيك على الرغم من أن لبنان منصة وهو الحلقة الأضعف، ولكن إلى جانب الحراك الدولي، هل بالإمكان لجم هذا التدهور؟ وهناك رسالة فرنسية أيضا أرسلت إلى لبنان، يعني إلى حزب الله طبعا للرد عليها، لا نعرف ما هو الرد حتى اللحظة. برأيك يعني هل من مجال أو هل من إمكانية للجم هذا التدهور، أم أن الأمور كما ذكرت حضرتك مفتوحة على شتى الاحتمالات بين مزدوجين إلى التصعيد للأسف؟
هناك سباق محموم بين الدبلوماسية والتصعيد. أرى أن التصعيد هو من سيفوز بهذا السباق في الأيام المقبلة وصولا إلى التسوية أو الهدنة، لأنه لا يمكن فصل مسار لبنان عن غزة. هذا ما أكد عليه وشدد عليه حزب الله عبر أمينه العام وقادته. لذلك لبنان ملتصق بغزة، وهذا ما يؤدي إلى عواقب وخيمة إذا استمرت الأمور على ما هي عليه. قبل الهدنة قد تريد إسرائيل مكسب ميداني أو أمر ما، لن تقدم ورقة رابحة لحزب الله بعد أن انهار الدور الإسرائيلي الاستخباراتي الميداني السياسي في بعد عملية 7 أكتوبر، أي عملية طوفان الأقصى. من هذا المنطلق فأن لبنان عاد كما قلت ساحة ولا يمكن فصله عن هذه المحاور، أكان من غزة وسواها. لذلك سنتوقع الكثير والمزيد من الكر والفر على الصعيد الدبلوماسي. وبالتالي أنا سألت وزير الخارجية حول الورقة الفرنسية وما يجري، قال لي ليس هناك من أي حل دبلوماسي، الورقة الفرنسية والاتصالات وكل شيء لا زالت أفكار وصيغ لم تتبلور بعد. ما يعني أنه حتى الآن ليس ثمة ما يشي بأننا قادمون على تسوية أو أن هناك حل ما، هذا ما ستتضح معالمه خلال الأسبوعين المقبلين.
أستاذ وجد العريض، يعني حزب الله وأمينه العام يقول أن الوضع في الجنوب رهن بغزة، ولكن يعني الحسابات الإسرائيلية قد تكون غير ذلك كليا. السؤال فيما خص غزة قبل أن ننتقل إلى الاستحقاق الرئاسي، أستاذ وجد العريض، يعني حكومة محمد شتية وقبول الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاستقالة، يعني كل المعلومات وكل التحليل وكل الأمور تقول أنها تصب في إطار حل لما يجري من تصعيد في غزة. سؤال ولو سمحت سريعا، هل برأيك الحل في غزة سيكون بمعزل عن حماس أم لا؟
البعض قال لي وهو سفير فلسطيني مقيم في أوروبا أن غزة ستكون تحت سيطرة السلطة الفلسطينية.
نعم.
غزة انهارت وتدمرت وأضحت ملعب لكرة القدم، لكن لن يكون هناك حل بمعزل عن حماس، إنما سيكون الحل قابلا للأخذ والرد على الساحة الفلسطينية. ومن هنا المتغيرات واستقالة الحكومة الفلسطينية، سنشهد تطورات سياسية ودبلوماسية كثيرة ربطا بما يجري بغزة. حتى الآن هناك صراع فلسطيني بين فتح وحماس خلافا لكل ما يقال، من يمسك بالساحة الفلسطينية، من يمسك بورقة غزة، هذا قابل للمفاوضات التي ستجري لاحقا على صعيد العالم العربي وعلى الصعيد الدولي. حتى الآن ليس ثمة شيء محسوم في هذا الإطار، إنما الأمور قابلة لشد حبال بين الطرفين.
نعم. أستاذ وجد العريضي، في الداخل حراك لكتلة الاعتدال الوطني وهو نشط بامتياز، زيارات لمختلف الفرقاء، الأجواء إيجابية بين مزدوجين بمباركة الرئيس بري كما قال أكثر من طرف في كتلة الاعتدال، ما يعني أيضا يعني مباركة من حزب الله مبدئيا، ولكن حزب الله لم يحدد موعد حتى اللحظة للقاء كتلة الاعتدال. أيضا في الموازات حراك للخماسية يعول عليه، هل برأيكم من تناغم بين حراك الداخل والخارج أم أن الهدف هو واحد ولا يعني تناغم أو تعاون في المواقف، أو أليس هناك من إشارة خارجية لحراك كتلة الاعتدال الوطني لتسجيدها في الداخل، لتجسيدها في الداخل في مخصص الاستحقاق الرئاسي؟ ما رأيك؟
أنا مع كل حراك ضمن الدستور، ليس من حوار كما دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، أي العودة إلى الحوارات السابقة، بل أن المجلس تحول إلى هيئة ناخبة. أن يكون الحوار كما حصل بين الرئيس نبيه بري والقوات اللبنانية وأطراف أخرى حول التمريد لقائد الجيش، وبالتالي ما يجري اليوم هو لعب على حافة الشغور الرئاسي. لن ينتخب رئيس للجمهورية في لبنان منذ الاستقلال إلى اليوم إلا ضمن تسوية دولية إقليمية، ليس باستطاعة مع التقدير لجهودها لكتلة الاعتدال الوطني أن تقوم بمعجزة انتخاب الرئيس، إنما هذا الدور يحرك هذا الجمود. معلوماتي تشير إلى أن اللجنة الخماسية وإن كانت حرب غزة خطفت الأضواء تقوم بدور كبير، ولن يأتي رئيس بمعزل تحديدا عن المملكة العربية السعودية، هي لاعب أساسي وما يقوم به سفيرها في لبنان الدكتور وليد بخاري دليل على ذلك، وتم لقاءات للسفير بخاري في الأيام القليلة المقبلة مع مرجعيات سياسية وأحزاب وقوى روحية لهذه الغاية. لكن انتخاب الرئيس يجري ضمن دور العمل اللجنة الخماسية، ودور لجنة الاعتدال يحرك هذا الجمهور كما أشرت. إنما هناك حراك حصل في الأيام الماضية من قبل بعض السفراء، السفير السعودي تحديدا والسفير المصري الذي ذهب إلى البطريرك الماروني مارك شرع بطرس الراعي، وقال له لدي أسماء سبق وطرحتها، يجب أن تذهبوا بها إلى المجلس النيابي مع أسماء أخرى. هو يقصد هنا النائب نعمة فريم والوزير السابق زياد بارود والدكتور حبيب الزغبي، إضافة إلى أن لا ننسى أن هناك مرشحين أساسيين هما قائد الجيش عماد جوزيف عون ومدير عام الأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيصري، إضافة إلى النائب السابق سليمان فرنجي المطروح من الثنائي. إنما حتى الساعة
وأيضا جهاد أزعور لم تأتي على ذكره أستاذ وجدي،
تأتي الساعة الحقيقية عندما تحن التسوية الدولية والإقليمية. المعلومات تشير إلى أن هناك قرار أمريكي اتخذ من أجل تمرير انتخاب الرئيس. لماذا؟ لأن المنطقة مقبلة بعد هذه الحرب على تسويات كبيرة.
نعم، يعني برأيك سيكون في المستقبل القريب رئيس للجمهورية، ونحن نعرف يعني الأمور المطلبية تتفاقم جدا، والمنعة الداخلية يعني باتت هشة أكثر من أي وقت مضى. اليوم ما نعرف إذا جلسة مجلس الوزراء ستنعقد في ضوء الحراك المطلبي. يعني ما الذي يمنع كما ذكرت الذي جرى في مخص التمديد لقائد الجيش أن ينسحب على انتخاب الرئيس ويكون الهدف هو إلى حد ما تقوية الجبهة الداخلية؟ يبدو أن الاتصال انقطع مع الأستاذ وجدي العريضي. أستاذ وجدي، إذن للأسف انقطع الاتصال مع الأستاذ وجدي العريضي الصحافي والكاتب السياسي الأستاذ وجدي العريضي. شكرا جزيلا لحضرتك.